السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من الفيديوهات التي يقدمها كيزاكو في مادة التربية الإسلامية. اليوم مع درس فقه الأسرة، الطلاق، الأحكام والمقاصد، مدخل الاستجابة. كما جرت العادة غادي نبدأ بتحليل نصوص الانطلاق وبتعريف الطلاق وحكمه، وكذلك أنواع الطلاق وتعريف العدة، وفي الأخير مقاصد الطلاق ومحاذير الانحراف عنها. غادي نبدأ بنصوص الانطلاق. النص الأول قال سبحانه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا. إذن في هذه الآية الكريمة يأمر الله عز وجل الرجال بعد انقضاء عدة الطلاق إما مراجعة النساء بمعروف أو تسريحهن بمعروف، وحذر من مراجعتهن للإضرار بهن. إذن يقول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، فالمقصود بأجلهن هو العدة، العدة بعد الطلاق. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، يكون للرجل خياران: إما الإمساك يعني أن يرجع زوجته، أو أن يكون الشقاق وهو الطلاق. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني هنا الله عز وجل يحذر من إرجاع الزوجة للاعتداء عليها، يعني للانتقام منها. النص الثاني عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. إذن في هذا الحديث يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم تطليق النساء في المحيض، فلا يجوز تطليق النساء وهن في المحيض. مفهوم الطلاق وحكمه. سنبدأ بمفهوم الطلاق. الطلاق لغة مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك، فنقول أطلق الشيء يعني أرسله وتركه. فمثلا كنكون مربين واحد الطائر في قفز، وعندما نريد أن نعطيه حريته نطلقه. أما اصطلاحا فهو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص ونحوه، يعني رفع قيد النكاح يعني الشقاق بين الزوجين في الحال أو المآل. طلاق يكون يا إما في الحال أو المآل، يعني يؤول لأجل آخر بلفظ مخصوص، يعني أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق ونحوه، يعني وما يشير إلى ذلك. فالذي يرفع قيد النكاح في الحال هو الطلاق البائن، يعني الطلاق الذي يرفع الزواج في الحال، والذي يرفعه في المآل هو الرجعي بعد انقضاء العدة، يعني الطلاق الرجعي فيرفع الزواج في المآل يعني بعد مدة معينة. الطلاق حسب مدونة الأسرة هو حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء. إذن الطلاق حسب مدونة الأسرة يمكن للزوج ممارسته كما يمكن للزوجة، يعني يمكن للزوج أن يطلق زوجته ويمكن للزوجة أن تطلق الزوج. حكم الطلاق، ما هو الحكم الشرعي للطلاق في الإسلام؟ الطلاق مباح في الإسلام، لكن لا ينبغي اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى لما ينجم عنه من مشاكل داخل الأسرة والمجتمع. إذن الإسلام شرع الطلاق، لكن شرط أن لا يلجأ الإنسان للطلاق من أول وهلة، يعني الإنسان مش غير يكون واحد الخلاف بسيط يلجأ الإنسان إلى الطلاق. فالطلاق هو حل أخير، يعني عندما الزوج والزوجة يحاولان الصلح فيما بينهما ولا يقدران، يعني يكون هناك مشاكل معقدة لا حل لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. وقال سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فهنا الله عز وجل يعطي حلا من الحلول قبل اللجوء إلى الطلاق، فقال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، حكما من أهله وحكما من أهلها يحاولان حل تلك المشاكل بين الزوج والزوجة. أنواع الطلاق وتعريف العدة. سنبدأ بأنواع الطلاق. فالطلاق كما ذكرنا في التعريف ينقسم إلى قسمين: طلاق في المآل وطلاق في الحال. أولا الطلاق الرجعي، وهو الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها ولم يكن مسبوقا بطلقة أصلا، أو كان مسبوقا بواحدة. في هذا النوع يكون من حق الزوج أن يرجع عن قرار الطلاق قبل انقضاء مدة العدة. في هذا النوع من الطلاق يمكن للزوج أن يرجع زوجته، يعني يكفي أن يتراجع الزوج عن قرار الطلاق دون استشارة الزوجة. يعني واحد الزوجين كان بينهما مشاكل وخصام، فقال الزوج لزوجته: أنت طالق، ولكن قبل انقضاء مدة العدة قرر إرجاعها، يعني تراجع الزوج عن قرار الطلاق، فيحق له ذلك دون استشارة الزوجة، مصداقا لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أحق بردهن في ذلك، يعني في مدة العدة. لا بد وأنكم تساءلتم عن ماذا تعني العدة. إذن العدة هي المدة الزمنية التي تتربص فيها المرأة بنفسها بعد صدور قرار الطلاق للتأكد الشرعي من براءة الرحم ورعاية لحق الزوج. إذن العدة هي واحد مدة زمنية كتبقى فيها المرأة في بيت زوجها، يعني للتأكد من أن الزوجة بعد الطلاق لم تكن حامل لكي لا يزداد أبناء بدون آباء. والمدة الزمنية تختلف على حسب حالة المرأة، فالمرأة التي تحيض ثلاث حيضات، يعني الحيضة الأولى ثم تطهر، الحيضة الثانية ثم تطهر، ثم الحيضة الثالثة ثم تطهر، فيحق لها بعد ذلك الخروج من بيت زوجها. أما المرأة اليائس فثلاث أشهر. ومن الأحكام المتعلقة بعدة الطلاق إقامة المطلقة في بيت الزوجية، يعني يجب على المطلقة أن تبقى في بيت زوجها، وكذلك يجوز للزوج الدخول عليها فإن مسها عد ذلك رجعة ويجب توثيقها، يعني يحق للزوج أن يجامعها فإن مسها عد ذلك رجعة، يعني يرجع زوجته. وجوب النفقة للمطلقة داخل العدة، يعني يجب على الزوج الإنفاق على المطلقة داخل فترة العدة، وكذلك استحقاقهما للإرث في بعضهما في حالة موت أحدهما أثناء العدة، فإن مات الزوج يحق للزوجة أن ترث في زوجها، وكذلك يحق للزوج أن يرث في زوجته إن ماتت. وكذلك لا يحل للمرأة أن تتزوج أو تخطب قبل انتهاء العدة، يعني قبل انتهاء العدة فهي تعد في ذمة زوجها الذي طلقها، فلا يحق لها أن تتزوج أو حتى أن تخطب. النوع الثاني الطلاق البائن، ولا يحق فيه للزوج مراجعة مطلقته إلا برضاها وبصداق جديد وعقد جديد. يعني هذا هو الطلاق الذي ينهي الزوجية في الحال، فلا يمكن للزوج أن يرجع زوجته إلا باستشارتها وبرضاها وبصداق جديد وعقد جديد، يعني يكون مثل الخاطب الذي يتقدم لأول مرة. وينقسم هذا الطلاق إلى قسمين: الطلاق البائن بينونة صغرى، وهو كل طلاق رجعي انتهت عدته، أو طلاق قبل الدخول، أو طلاق الخلع، وكل طلاق يوقعه القاضي كالتطليق للضرر ولغيبة الزوج أو سجنه باستثناء التطليق لعدم النفقة والإيلاء. فالطلاق الرجعي الذي ذكرنا من قبل إن انتهت عدته، يعني سالت العدة، فيصبح طلاق بائن بينونة صغرى، وكذلك الطلاق قبل الدخول أو طلاق الخلع، وهو الطلاق الذي تمارسه الزوجة في حق زوجها ويكون مقابل أن تدفع قدر من المال للزوج لكي يطلقها. وهذا النوع يعني يحق للزوج أن يرجع زوجته، لكن شرط استشارتها وبصداق وعقد جديدين كأنه سيخطبها لأول مرة. والنوع الثاني هو الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو المكمل للثلاث، يعني يكون الزوج طلق زوجته ثلاث مرات، وهو ينهي الزوجية بشكل نهائي، فلا يحل له أن يسترجع زوجته إلا أن تتزوج من رجل آخر وتطلق منه دون اتفاق مسبق على ذلك. وفي هذا النوع لا يمكن للزوج أن يسترجع زوجته، فكما ذكرنا في الطلاق الرجعي يكفي أنه يتراجع عن قرار الطلاق، والطلاق البائن بينونة صغرى يمكنه أن يرجع زوجته وبصداق وعقد جديدين، يعني يخطبها كأنه خاطب لأول مرة. أما الطلاق البائن بينونة كبرى فلا يمكنه أن يرجعها لا برجوعه عن قرار الطلاق ولا باستشارتها، حتى ولو كانت راضية فلا يمكنه أن يسترجعها إلا أن تتزوج من رجل آخر وتطلق منه، يعني تطلق منه أو يتوفى عنها دون اتفاق مسبق على ذلك. يعني تمشي تزوج بواحد الراجل، يا إما تسنى تطلق منه أو يتوفى عنها، يعني ما يكونش واحد اتفاق على ذلك، فيسمى تحايل على شرع الله عز وجل. المحور الأخير مقاصد الطلاق. فمقاصد الطلاق كثيرة، من بينها إنهاء الاختلاف والتنافر بين الزوجين، يعني إذا أصبحت الحياة بين الزوجين مستحيلة لا يمكنهما العيش تحت سقف واحد، وكذلك تفادي الأضرار النفسية والصحية لزواج فاشل. فمن مقاصد الزواج السعادة والاستقرار والمودة والرحمة بين الزوجين. أما إذا كان هذا الزواج يؤدي للأضرار النفسية والصحية فخير حل هو الطلاق، وكذلك رفع المشقة عن أحد الزوجين في حال كان الزوج غير مسؤول أو الزوجة غير مسؤولة، فأفضل حل هو الطلاق. يعني مثلا الزوج يكون يتعاطى للمخدرات والزنا ولا يحسن إلى زوجته، ففي هذه الحالة يكون الحل هو الطلاق. وكذلك إعطاء الزوجين فرصة لبناء حياة جديدة يحقق فيها سعادته، فيمكن لزوجين ألا يتفاهما، يعني ما يتفاهموش، تكون بيناتهم مشاكل، وعندما يكون الطلاق فالزوج يتزوج ويعيش حياة سعيدة، وكذلك الزوجة تعيش حياة سعيدة مع رجل آخر. محاذير الانحراف بمقاصد الطلاق. فللطلاق مقاصد كما ذكرنا، لكن هناك بعض الأشخاص الذين يتحايلون على الشرع وعلى القانون لأجل مصالحهم، فيجب على الزوج أداء النفقة والحقوق كاملة دون اللجوء إلى المحاكم. يعني بعد الطلاق تكون هناك حقوق ونفقة للزوجة، يجب على الزوج أداءها بشكل كامل دون اللجوء إلى المحاكم، مصداقا لقوله سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وكذلك إن كان مقدار النفقة لا يفي بتوفير العيش الكريم للأولاد، فيجب على الزوج أن يراعي وجه الله في أولاده، فالمحكمة تحكم بواحد القدر من المال كنفقة للزوجة وللأولاد، فإن كان ذلك المقدار من النفقة لا يوفر عيش كريم لأولاده، فيجب على الزوج خصوصا إن كان ميسورا أن يراعي وجه الله في أولاده. فمثلا تجد الزوج عندما يطلق زوجته يكون ذا مال يعيش حياة الترف، وزوجته وأولاده، يعني طليقته وأولاده، يعيشون حياة الفقر ولا يجدون ما يأكلون. قال الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. إذن الله تعالى شرع الطلاق وأبغضه، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لهذا يجب تأخير الطلاق كحل آخر، يعني يحاول الزوجين الصلح فيما بينهما واتباع خطوات التي شرع الله عز وجل للصلح، كما جاء في قوله: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الدرس، إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.